شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن من الأمور التي نحتاج إليها في هذا الوقت هو معرفة ما يسمى بالسياسة الشرعية. هذه السياسة الشرعية التي بين فيها أهل العلم كيف يسوس ولي الأمر رعيته، وما هي الأمور والأركان التي تقوم عليها هذه الولاية، وكيفية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبأي شيء يحكم الحاكم، وأي شيء واجب على المحكوم تجاه حاكمه. هذا ما يسمى بالسياسة الشرعية، وهي إمامة المسلمين، وهذه لها ضوابط ولها شروط مستقاة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معلومة عند المسلمين. والكتب المؤلفة والمصنفة في هذا الفن كثيرة، لكن من الكتب التي برزت هو كتاب الغياثي، وهذا مختصر لمسماه، فاسمه غياث الأمم في التياس الظلم، وهو لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، واسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله. هذا الكتاب قياس الأمم اختصره بعضهم، ومعنى اختصار للدكتور محمد الشاكر، سماه الطريق إلى الخلافة، وبين كيفية اختصاره لهذا الكتاب، وبين فيه مجمل ما يريده. والكتاب هذا يتميز عن غيره أن إمام الحرمين مثل الأمور لم تكن في وقته، يعني بنى هذا الكتاب على أمور افتراضات لم تكن موجودة في وقته، لكن افترضها لو وجدت كيف يتعامل الناس في هذه الأحوال وهذه الظروف، وكأنه نظر إلى واقعنا. وبيننا وبينه 10 قرون، يعني إمام الحرمين مات في أوائل القرن الخامس الهجري، نحن الآن في القرن الكام؟ في أوائل 15، نحن وصلنا إلى منتصفه، 32 من القرن الخامس عشر، فهو بيننا وبينه 10 قرون، وافترض افتراضات، منها لو خلى الزمان عن إمام، مفيش إمام، الناس تعمل إيه؟ ليس هناك إمام للمسلمين، كيف يذهبون وإلى أي تصرف يتصرفون، مثل حالتنا الآن، خلو الزمان من إمام. طيب، ويفترض فرضا آخر، إذا خلى الإمام عن مجتهد أهل الاجتهاد العلماء الذين يلوذ بهم الناس في الملمات وفي الأمور العظام وفي النوازل، فإن الناس إذا لم يكن لهم قائد على نور من الله عز وجل يضلوا، ويحدث التخبط، ويحدث إراقة الدماء، ويحدث من المفاسد العظيمة الكثيرة التي تحدث إذا فقد الناس من يقودهم إلى الهدى وإلى الطريق القويم. فافترض هذه الافتراضات، فكان هذا المختصر يبين لنا شيئا من واقعنا، والحكم الفقهي وحكم أهل العلم في هذه المسائل. بدأ المختصر لهذا الكتاب مقدمة يسيرة بدأ فيها بين فيها مقدمة عن حال الناس بعد الحمد والثناء على الله سبحانه جل وعلا والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما هو دأب أهل العلم وأهل التصنيف أنهم إذا ابتدأوا وافتتحوا كتبهم افتتحوها بالثناء والحمد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعدما شهد أن محمدا عبده ورسوله قال بعثه الله عز وجل والناس صنفان. وهذا الكلام يقول أنه أخذه من الرسالة للشافعي رحمه الله. يقول أن الله عز وجل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والناس صنفان، أحدهما أهل كتاب، لكن أهل كتاب لكنهم بدلوا من أحكام الكتاب وكفروا بالله سبحانه وتعالى كما هو ثابت في كتاب الله جل وعلا أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام. قال فإنهم بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله سبحانه جل وعلا الذي أنزل إليهم. والصنف الآخر من الناس صنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله، يقصد أهل الجزيرة الذين أشركوا واتبعوا في دين الله أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فابتدعوا ما لم يأذن به المولى جل وعلا ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا صوروها واستحسنوها وجعلوها آلهة من دون الله ودعوها آلهة عبدوها فأولئك العرب. وسلكت طائفة من العرب سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونار وغيره. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم والناس على هذه الحالة من الكفر والضلالة، هذا الحال التي كان الناس عليها عندما بعث الله نبيه محمد. ولذا في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا يعني شيء يسير جدا من أهل الكتاب الذين كانوا على الحق، ممكن كما كان في قصة سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه أنه التقى ببعض هؤلاء البقايا الذي وجدهم على دين وصلاح وتقى، وكان إذا حضر أحدهم أجله سأل إلى من أذهب بعدك، يقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى صاحب عامورية، اذهب إلى صاحب نصبين، اذهب إلى أن جاء آخرهم وقال له لا أعرف أحد على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي، خلاص انتهى، ولكن أنت أظهر لك زمان نبي. والحديث وقصة سلمان مشهورة معروفة، ولذلك سلمان رضي الله عنه نسميه إيه ونطلق عليه إيه الباحث عن الحقيقة، الباحث عن الحقيقة سلمان الفارسي، وسمى نفسه سلمان ابن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فهذه حالة الناس. ثم أمر الله نبيه أن يدعو الناس إلى الإسلام، والإسلام ما هو؟ وهذه مهمة، أي مقدمة للكتاب لابد أنها تشير إلى مغزى ما في الكتاب. فعندما يقول والإسلام أي من انتسبت إلى هذا الدين فاعلم أن ما سيأتي في هذا الكتاب يلزمك أن تعمل به. فيقول والإسلام هو عبادة الله وحده والاستسلام له والانقياد لأمره والدخول تحت طاعته والرضا بشرعته. يمهد لطاعة أولي الأمر الذي سيحكم فيك شريعة الله جل وعلا، ليس لك أن تخرج عنها. فالإسلام هذا معنى الإسلام، أن تستسلم لمن؟ لشرعة الله جل وعلا. ولذا عندما سيأتي الكلام عن طاعة أولي الأمر أنها ليست طاعة لشخص إنما هي طاعة لشرعة من؟ لشرعة الله جل وعلا. ولذلك لا يجوز لنا أن نطيعه فيما يأمر به بالمعصية، فإن الطاعة تكون فين؟ في المعروف. فعندما نطيعه ويجب علينا طاعته، إنما هي طاعة لمن؟ لله سبحانه جل وعلا، بما أننا مسلمون. طالما أنك مسلم ينبغي عليك أن تسمع وتطيع لشرعة الله سبحانه جل وعلا. قال: والإسلام هو عبادة الله، أول شيء فيه عبادة المولى جل وعلا وحده، والاستسلام له، والانقياد لمن؟ لأمره سبحانه جل وعلا، والدخول تحت طاعته، والرضا بشرعته. لأن من لم يرضى بشرعة الله سبحانه جل وعلا يكفر بشرعته، وتصديق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقبول كل ما جاء به مبلغا فيه عن ربه، والخلوص من الشرك وأهله. كلام موجز جميل في معنى الإسلام. وهذا هو التوحيد، وهو دين الرسل كافة، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لو كان الأمر يتوقف عند عدم قبوله وفقط ربما يحتمل، لكن ومع ذلك هو يوم القيامة من الخاسرين. ولما كان، وده المقصد من السياسة، ولما كان الإنسان لا يستطيع العيش وحده، في إنسان يستطيع أن يعيش وحده؟ حتى لو عاش وحده يحتاج إلى من يأتي له بطعام يأكله، ولا ممكن يعيش بلا طعام وشراب؟ هيزرع لنفسه ويأكل؟ فقال: ولما كان الإنسان لا يستطيع العيش وحيدا منقطعا عن غيره، ولذلك سمى الإنسان إنسان. لماذا؟ لأنه يأنس لغيره، لأنه يأنس، فلا بد من جمع يعيش فيه وحيدا منقطعا عن غيره من بني جنسه، بل لا بد من التواجد مع جماعة الناس لعدم استغنائه بنفسه. لا يستغني أحد بنفسه إلا من؟ إلا الله. إلا من؟ إلا الله، هو المستغني بذاته سبحانه. ولذلك من الكبر، من الكبر ألا يعبأ الإنسان بالآخرين، هذا كبر، وهذا من الطغيان، لأنه يظن أنه استغنى عن الآخرين. فالإنسان لا يستغنى، حتى لو كان ملك عليهم لا يستغنى عنهم. ولذلك من هذه المعاني الجميلة أن الإنسان لا يستغني عن آخرين حتى لو كان ملكا، أن الملك إذا قضى حاجته يحتاج لكاسح يكسح له ولا لا يحتاج؟ لا يحتاج. يحتاج ولا لا يحتاج؟ يحتاج لمن يكسح له ما يخرجه من رجيع، ودي من نوع من النوع الاحتياج الشديد جدا، ونوع فيه نوع نقص شديد، ان انت اصلا احقر شيء تحتاج الى غيرك يدفعه عنك ولو كنت ملكا. لكن ملك الملوك سبحانه جل وعلا هو المستغني بذاته سبحانه جل وعلا. فلما كان الانسان بهذه الصوره وهذه الصفه لا يمكنه الاستغناء بنفسه، وهو محتاج لغيره، وكذلك غيره محتاج له. ومن حكمة ربي سبحانه جل وعلا في خلقه أننا نحتاج، أنا أحتاج لهشام مهندس يبني لي بيتي، وهو محتاج إلي أدفع له فلوس عشان يشتري أكل وشرب وطعام، ومحتاج إلى زوج، فكل أنت تحتاج ويحتاج إليك، فتتم المبادلة والمنفعة. لكن كيف تتم بقى؟ دل مقصد الكلام، كيف تتم؟ على هوايا أم على هواك؟ أم على هوى غيرنا؟ أم على هوى الشعب؟ هي دي القضية. من الذي يسير حركة الناس فيما بينهم ويحكمهم؟ هي دي السياسة الشرعية. فقال: ولما كان شأن هذا التجمع أن تنشأ بين أفراده علاقات متشابكة، علاقات متشابكة أعمال وغيرها متشابكة ومعاملات متعددة ومنازعات وخصومات وإرادات متعارضة، كان لابد لهذا التجمع الإنساني حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة من أمرين: لكي نعيش في مجتمع له هذه العلاقات لابد لنا من إيه؟ من أمرين. الأمر الأول وجود تشريع معلوم ملزم يخضع له الجميع. وجود إيه؟ ركز معي. لكي يعيش الناس مستقرين، العلاقة فيما بينهم منظمة، لا يتعدى أحد على أحد ولا يجور أحد على أحد، وتنتظم حياتهم وشؤونهم، لابد لهم من أمرين. الأمر الأول وجود إيه؟ تشريع. هذا التشريع ليس لأحد أن يترفع عليه، أو ليس لأحد أن يرده، بل يلزم به. ولذلك في كل المجتمعات التي تعيش وتحيا لابد لهم من إيه؟ من قانون ونظام، هو ده التشريع. ولذلك جعلوا مجالس نيابية ومجالس تشريعية لهذا القانون، لوضع هذا القانون يكون ملزم ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه أو يخرج عنه. هذا التشريع إما أن يضعوهم أم يوضع له، لكن لابد من وجود تشريع. وجود تشريع ملزم يخضع له الجميع ويلتزمون به ينظم كافة شؤون هذه الجماعة على قواعد من العدل. صح، هذا أمر بديهي عقلي لا يختلف فيه اثنان. الأمر الثاني، هذا التشريع الذي وضعناه وهو ملزم للجميع، لو خرج شخص عليه وأبى أن يلتزم به كيف نتعامل معه؟ المجتمع كله يحس أم لا بد من وجود وازع يوزع هذا الشخص ويلزمه؟ لابد من هذا السلطان، وهو القائد الذي يقوم بإلزام الناس بهذا التشريع وهذا القانون. يبقى لحاجة الناس وجود قائد أو زعيم أو أمير يقوم على إمضاء هذا التشريع على كافة أعضاء هذه الجماعة الإنسانية، فينظم المعاملات ويفصل خصومات ويقوم بالمصالح الكلية التي تخص الجميع ولا تخص أحدا منهم بمفرده. واضح؟ ولما كانت، يبقى احنا اتفقنا الآن إن أي مجتمع تجمع إنساني بينه علاقات لابد له من نظام يشمله ويلتزم به الجميع. الأمر الثاني، من يقوم بتنفيذ وإلزام هذا النظام؟ وهذا يتمثل في إيه؟ في وجود القائد. ولذلك قال أهل العلم وأجمعوا على ضرورة التأمير ووجود الأمير والوالي الذي يحكم، لابد، لأنها حاجة ضرورة للناس. قال ولما كان حقيقة توحيد الله وعبادته سبحانه جل وعلا أن تكون الطاعة كلها لله سبحانه جل وعلا، كان من اللازم للجماعة الإنسانية الموسومة بكونها إسلامية، يعني من لوازم التوحيد للجماعة الإنسانية التي اتصفت بأنها إسلامية ودخلت في دين الله مسلمة، وعرفنا الإسلام أولا الاستسلام والانقياد لطاعة الله وأوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا التوحيد هو توحيد الله عز وجل والطاعة، ماذا يكون؟ أن يكون التشريع الملزم الذي تدخل تحت طاعته أن يكون من عند من؟ من عند الله سبحانه جل وعلا. هذه ضرورة للتوحيد، أن يكون التشريع من عند من؟ من عند الله سبحانه جل وعلا، حتى يكون ملزم لي. قلت أنا مسلم يعني مستسلم لطاعة الله ولأوامره، فالتشريع الذي يلزم الجميع هو شرعة الله. ولذلك إذا جئت لأي مسلم قلت له هذا أمر الله ممكن يتكبر عليه، لكن لو قلت له هذا نص القانون يقول لك إيه قانون، هنشوف له مخرج، أي قانون هنعمل له أي حاجة، أتحايل على القانون سهل مش ملزم له. لكن الذي يلزم المسلم أن يكون الشرع من عند من؟ من عند الله سبحانه. إذا قلت له من عند الله وقف صامتا، لأنه لو اعترض كفر. تعترض على شريعة من؟ شريعة الله عز وجل، هذا شرع الله. ولذلك المسلمون لا يحتاجون إلى شرع من عند أي أحد، لأن عندهم شرعة من؟ شرعة الله عز وجل. ولا يجوز ولا ينبغي أن يكون مع الله عز وجل مشرع، فإذا وجد هذا فقد نازع الله في أخص خصائص الربوبية. ولذلك قال الله عز وجل سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل ما لم يأذن به الله ليس ملزم للمسلم، ليس بملزم لمن؟ للمسلم. إنما الذي يلزم المسلم هو أن يأتيه شرع الله عز وجل فيلتزم به من عند الله وبأمره وبإذنه، حتى تكون العبودية لله وحده سبحانه جل وعلا كاملة غير منقوصة خالصة لله لا شريك له فيها. من هنا كان وجود الدولة الإسلامية التي تتخذ شرعة الله شرعا ملزما لها ضرورة من أجل التوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد وتعالى وإفراده بالطاعة. واستمدادا من ذلك، استمدادا من هذا الكلام، لم تصبح طاعة الأمير أو الزعيم أو الرئيس في الدولة الإسلامية طاعة مطلقة. ليه؟ بل هي طاعة مقيدة باتباعه لشرع الله. واضحة الفكرة؟ إن كان أنا وأنت التزمنا بشرعة الله، فلكي تكون طاعتي لك طاعة مطلقة لابد أن تكون أنت ملتزم بشرعة الله سبحانه جل وعلا. فإن تخليت عن شرعة الله فليس لك علي الإلزام بالسمع والطاعة. فقال الشرع التي تلزم الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور أنها كلها من عند الله سبحانه وجل وعلا باتباعه لشرع الله والقيام على إمضائه على الرعية. واستمدادا من ذلك أيضا كان خروج القائم على أمر الدولة عن شريعة الله قادحا في ولايته. وضحت الفكرة؟ إذا خرج عن شرعة الله ذلك يقضح في ولايته، لأن الأصل فيه أنه يلتزم بشرعة الله سبحانه جل وعلا. وسيأتي في مقاصد الإمامة في أول باب أن من مقاصد الإمامة أن يحفظ، أن يقوم على حفظ الشريعة. ولذلك أهل العلم يجعلون الضرورات كم؟ الضرورات التي يحتاج إليها الناس الضرورات كم؟ خمس. أولها حفظ الدين. من يحفظ الدين؟ من يحفظ الدين؟ الذي نصبه الله عز وجل إماما للمسلمين أول ما يناط به أن يحفظ الدين ويلزم الناس بهذا الدين ويلزمهم بهذا الدين. فهذا أول مقصد من مقاصد الإمامة. قال كان خروج القائم على أمر الدولة عن شرعة الله قادحا في ولايته، قاضيا بإقصائه عنها، قاضيا بإقصائه عنها، واستبدال غيره به ممن يقوم على أمر الدولة بالشرع المنزل من عند الله سبحانه جل وعلا. وإذا كان وجود الدولة الإسلامية ضرورة، نعم، لماذا؟ من أجل التوحيد، فإنه من زاوية أخرى ضرورة من أجل إقامة العدل بين أهل هذا الدين. ذلك أن شرعة الله سبحانه جل وعلا مبرأة عن الهوى وعن اتباع الباطل، في حين أن جميع النظم الأخرى ملها إنما يضعها البشر الذين لا ينفكون عن الظلم والهوى ما داموا بعيدين عن هدي الله. صح؟ شفنا ده بعينين واقع. أي نظام غير نظام الله عز وجل شرعة الله نظام مبني على الهوى. أنا نضرب مثل، إحنا كنا سواء بقى غزوة الصناديق، معركة الصناديق، أي كلام يقولون. إيه القصة في غزوة الصناديق والكلام ده؟ تعرفين طبعا الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة هذه، والتعديلات الدستورية لأن كل دي خلاص وصلنا للخلافة. لا أبدا، لا أبدا. التعديلات الدستورية دي عاملة زي إيه؟ إحنا عندنا ميتة بقالها يجي 50-60 سنة، يبقى ريحتها شكلها إيه؟ وحش أوي، معفنة أوي. ميت اللي هو الدستور القديم ده، دي الميتة اللي بقى، وفي ميتة لسه ميتة امبارح، ومطلوب منك تقف جنب واحدة من الميتتين. هتقف جنب مين؟ الميتة امبارح قالت هتحمل شمتها، تقدر تتحمل. أما اللي ميتة بقالها زمن طويل مش هتطقها ولا تقدر تقف جنبها، ميتة بقالها سنوات طويلة. فهذا معنى التعديلات الدستورية. احنا ما بنقولش ان ده يعني المنتهى، مش دي مش المنتهى ولا شيء. هذا دستور البشر، واي نظام يضعه البشر فيه الهوى. خلينا بقى في القصة اللي احنا عدنا نقول وعملنا عليها الحرب، اللي هي ايه المادة الثانية من ايه من الدستور. كان كل واحد من الزعماء والرؤساء يلعب فيها بهواء. واحد عاوزها غربية، يبقى ما فيش حاجة اسمها مادة تانية، دي في المادة 149 تحت خالص، ان الدولة دولة اسلامية تحت خالص مش فوق. واحد تاني عاوز يجيش الجيوش عشان نحارب يهود ولا حاجة، بقت في المادة التانية دولة اسلامية. واحد عاوز يستمر في الدولة شوية، بدل ما تكون فترة الرئاسة كما الدستور بيقول له سنتين، لا انا عاوزها طول العمر، او مزود الف ولا، بدل مصدر التشريع بقت ايه مصدر من المصدر، بقت المصدر الرئيس. حد دخل ايه مصدر الرئيس، بقت الرئيس. ليه؟ عشان يقولك الشرع سمسره يقولك التخليك لما تموت، واضح. فاصبحت هكذا اي نظام، اي نظام من وضع البشر يتبعه ايه هوى، هوى. فلو وضع الدستور علماني هيجعله ايه دولة مدنية لا دينية، مواطنة وما فيش حاجة اسمها دين، صح؟ هاتوا الليبرالي يبقى ما فيش أخلاق، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه. ولو تمعرت وانت شايفه بيعصي ربنا أمامك، يبقى أنت إنسان حجري، أنت جاي من مخلفات القرون الوسطى. إزاي؟ ولذلك هما في الغرب، في الغرب الكافر بيعيشوا عيشة الحيوانات والبهائم. إذا فعل شخص بامرأة أو بشخص آخر الفاحشة علنا وانت وقفت تبص، جريمة، يحاكمك. لو انت وقفت تبص كده وتعجبت، يعني ايه اللي فعل الحيوانات ده، جريمة، يرفع عليك قضية. أنا ما أذتكش، هو قاعد في حديقة حيوان، ما هي حديقة حيوان، الحديقة وبيفعل حديقة حيوان، حيوان مع حيوان، وخلاص انت الأمر، ما لكش تبص ولا تنطعد ولا تتبع ولا تظهر أي إنكار. دي اسمها بقى ايه؟ الحرية. لو وضع واحد ليبرالي هيقول لك ماشي، اللي يزني يزني براحته ملكش دعوة، واللي يشرب الخمر يشربها في الشوارع وانت ملكش دعوة، طالما ان هو يوم ما يكسر ازاز محلك تبقى ترفع قضية، بس مش عشان هو شرب خمر، انما عشان يعني غضبك لنفسك مش لله. يبقى كل من يضع نظام سيضع على هواه، هواه هو، وعلى مقتضى مصلحته الخاصة. لكن عندما يضع رب العالمين سبحانه جل وعلا نظاما لخلقه، هل يكون فيه هواء أم أن هذا هو النظام العدل الذي يسع الجميع ويشمل الجميع؟ هذا هو النظام العدل الذي يشمل الجميع ويسع الجميع ويعيش الجميع كله في أمن وأمان وعدل وسلام. ولذلك النظام الله عز وجل هو خير نظام من يحكم الناس، ولذلك هم يأخذون من الإسلام ما شاء ويتركوا ما شاء، ولا يظهرون أنه من الإسلام. ولذلك والأدلة على ذلك واضحة، قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ من اللي يعلم المخلوق؟ الله عز وجل اللي خلقه يعرف كيف هو، فيضع له نظام يصلحه، يضع له نظام. فالشريعة الإسلامية هي التي تصلح العباد وهي التي تصلح الخلق، وتحكيمها إسعاد للجميع وسلامة للجميع، وتنحيها دمار للجميع وهلاك للجميع. فقال: ولكن الإنسان كيف وصفه الله؟ لو إنسان مهما يكن، أي إنسان وضعه يوضع يحط دستور أو يحط قانون، وصفه الذي وصفه الله عز وجل به في القرآن، وصف الإنسان بماذا؟ إنه كان ظلوما، ظلوما إيه؟ جهولا. ممكن سهل عنده الظلم يظلم غيره، وسهل جدا هو جاهل بحاجة الناس وما يحتاج إلى الناس، فيضع دستور على هواه، فلابد أن يضلل الناس وألا يسعدوا بهذا الدستور ولا بهذا القانون. فالقانون الذي يسعد البشرية جمعاء هو قانون الله عز وجل. ومن هنا فإن وجود الدولة الإسلامية ضرورة دينية، من حيث جعل العبودية كاملة لمن؟ لله وحده. وهي ضرورة دنيوية من حيث إقامة العدل بين الرعية ومنع الفوضى والاضطراب. يعني إقامة الدولة الإسلامية على شرعة الله ضرورة دينية لإقامة العبودية الكاملة لله، وضرورة دينية لإقامة العدل بين الناس. وضحت المسألة؟ إقامة الشريعة بين الناس وإقامة الدولة الإسلامية على شرعة الله سبحانه جل وعلا ضرورة لإفراد الله عز وجل بعبادته وإقامة العبادة كاملة الله سبحانه جل وعلا، وضرورة لحياة الناس لتقوم على العدل والسعة والحرية التي يزعمون حرية. حرية إيه؟ حرية أن تعيش آمن، تقول ما شئت ما لم تخالف شرع الله عز وجل، وتنعم بما شئت وتمتلك ما شئت ما لم تأتي به من حرام. هذه هي الحرية. أما الحرية أن أنت تسرق، أنك تزني، أنك تسرق، أنك تفعل وتفعل وتفعل، هذه حرية؟ هذا تعدى على الآخرين، لا محال، لا محال. فقال: ومن هنا يتضح أيضا أن العمل على إيجاد هذه الدولة غاية مهمة جدا من أهم الواجبات. وهكذا يبقى إيجاد الدولة الإسلامية واجب على كل مسلم. إيجاد الدولة الإسلامية واجب على إيه؟ وغاية أكيدة. الدولة الإسلامية هي خلافة، الوصول إليها غاية، وهي واجبة على أهل الإسلام. وقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة طبيعة هذه الدولة وغايتها وشروط القيادة فيها وواجباتها، ودي لب الكتاب، وعلاقة القيادة بالرعية وكل ما يخص هذه الدولة من حيث التنظيم والإدارة. وقد تناول علماء المسلمين هذه النصوص بالشرح والتوضيح والاستنباط في كتب تفسير القرآن وشروح الحديث التي حوت هذه النصوص. ثم ذكر لماذا اختار هذا الكتاب، وهو غياث الأمم في التياس الظلم، وغياث من الإغاثة، والغوث هو إزالة الشد. يعني هذا الكتاب يغيث، يغيث قارئه في وقت الشدة من آذى، من ماذا؟ عند التياس الظلم، الالتياس الالتباس والخلط. فإذا اختلطت الظلم والفتن وكثرة الفتن، فهذا الكتاب يكون مخرج من هذه الظلمة لمن استنار به. هذا معنى المسمى الذي سمى به المصنف كتابه غياث الأمم في التياس الظلم. وهذا الكتاب اختصر بهذا العنوان: الطريق إلى الخلافة، الطريق إلى الخلافة. قال نقول لماذا هو اختار هذا الكتاب لتلخيصه. أولا قال: إننا نعيش حالة غياب الدولة الإسلامية، صح ولا موجودة؟ دولة إسلامية موجودة، في مسلمين، لكن دولة إسلامية مرعبة. حتى إخواننا في ليبيا حب الجذابي يضحك على الغرب وعلى إيطاليا، فبيقول لهم إيه لما بتوع البيضة خلاص خلصوا المسألة وبقت بيضة عندهم، بقت بيضاء، قالوا إيه؟ الولاية ولاية إسلامية، أتتركوا ولاية إسلامية؟ قال الإيطاليون: لا نسمح بإقامة ولاية إسلامية على حدودنا على البحر المتوسط. ده احنا بيننا وبينهم البحر المتوسط، يعني ممكن هيركبوا مركبين وهيعدي في طريق ابن زياد، هيعدي وهيفتح الأندلس مرة تانية، واضح؟ لكن لا نسمح بولاية إسلامية. كلمة ولاية إسلامية دي ترعب، ما أنها في حقيقة الأمر أمن وأمان لهم ولنا ولكل من يعيش فيه. فالدولة الإسلامية مرعبة، للغرب الكافر، لكن لا ترعب أهل الإسلام، إنما هي ملجأهم وهي أمنهم أن يلجأوا إليها. ولذلك كان السعي إليها من واجبات الآن، من الواجبات الآن السعي إلى الدولة الإسلامية. فقال نعيش غياب دولة الإسلام وحالة خلو الزمن عن الإمام القائم بأمر الإسلام، لأن الجويني رحمه الله جعل يفترض في كتابه غياب القائم بالأمر. إذا غاب الخليفة ده الناس تعمل إيه؟ طيب إذا غاب خلفاؤه لهم أولو العلم الناس تعمل إيه؟ افترض هو هذه الافتراضات، فكان اختيار الكتاب لهذا الأمر لأنه مناسب لحالتنا، مناسب لين؟ الحالة اللي احنا فيها، كيف نتصرف وما هو المخرج الشرعي وما هو الحكم الشرعي، فلهذا اختار الكتاب. الثاني أن هذا الكتاب كتب منذ ما يقرب من 10 قرون، يعني ما ليس لصاحبه هوى يقول لك أنا عندي حالة هي بقول الكلام على وفقها. يعني ممكن احنا الآن ودية مسألة تفهموها يا شباب عشان ما حدش ينتقد على أحد من أهل العلم شيء. إذا كتب شخص الآن في الخلافة الإسلامية هيكتبها من منظوره، لأن احنا في وقت أزمة وفي وقت فتنة وفي وقت الأزمات يأتي الاجتهاد، وإذا جاء الاجتهاد اختلفت الأنظار واختلفت الاجتهادات. واضحة؟ إذا كنا في وقت أزمة كان وقت إيه؟ اجتهاد، وفي الاجتهاد لابد أن يحدث الخلاف ويكون الكلام مبني على اجتهاد فهو قريب من الخطأ. لكن عندما يكون الوقت ليس في وقت أزمة ولا وقت فتنة وفي خلافة وإنسان بيصنف للناس إذا حدث كذا تعمله كذا، يبقى بيكتبها من منظور شرعي محض، ليس عنده هوى لأنه مش بيجتهد في أزمة. فلهذا الغرض قال اخترنا هذا الكتاب لأنه مؤلف من 10 قرون والحالة غير حالتنا وينطبق على حالة. افترض الجويني رحمه الله حالتنا دي، افترضها هو وكتب لو كان الوضع هكذا ماذا يكون على الناس، فاخترنا هذا الكتاب من أجل هذا. واضح؟ فهذا الفرق. ولذلك قلنا أن في حالة النازلة تلاقي الشيخ يقول لك إيه؟ أنا ما أقدرش أتكلم، أنا مش الأمر مش واضح بالنسبة لي، نقول له جزاك الله خير لا إشكال. واحد آخر يتكلم ويأخذها من جهة أخرى ويقول لك أمير المؤمنين، ممكن نخالف نقول له لا مش أمير المؤمنين ولا حاجة، احنا نرجع المسألة الأصول. شخص يقول لك لا ولا أمير من ولا حد، ده عصابة، ده ما أعرفش مجرم المجرمين، ده احنا لازم نشرب من دم، ده احنا مكفرينه مثلا. فتلاقي ايه اضطراب، تلاقي أقوال ايه مختلفة متشعبة. حينئذ ينبغي أن نرد هذا الخلاف كله بزخمه، نرد إلى الأصول، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إجماعات السلف إن كانت موجودة، فإن لم توجد فإلى أفهامهم، وحيثما وقفنا على الحق فهو بغيتنا. واضحة؟ يبقى ما نلومش بقى على فلان اللي سكت وفلان اللي قال لا، نقول ده اجتهد ونعذر بعض، اللي اجتهد وأخطأ نقول له ربنا يأجرك وحسبك نيتك، نيتك خير فأجرك على الله، والذي أصاب نقول له جزاك الله خيرا وضحت وبينت واستدللت، واللي سكت نقول له جزاك الله خيرا أنك لم تقحم نفسك في شيء تقع فيه من خطأ. لذلك طبعا الشيخ الهواني قال أنا ساكت، ليه ساكت؟ قال لك لأن الأحداث سريعة جدا، واللي هيتكلم تلاقيه يقول لك النهاردة آي وبكرة لا. أي لا، هو لأنه بيجري، هو بيجري مع الحدث ورؤيته مش واضحة، فالحدث النهاردة أبيض بقت بيضة، الحدث اسود بقت سودة، ابيض اسود اسود. طب الناس هيقول لك ايه؟ ما هو وقع، هو لازم يوقع في المضره دي لانه ماشي بيكرم على الناس وبيقول. طب واللي قاعد ساكت مستني من الوضع صوره تتضح له فيتكلم فيكون كلامه واضح، واضح الكلام. فهنا هو اختار لنفسه السكوت، خلاص جزاه الله خير، واللي اتكلم نقول له جزاك الله خير، ان اصبت اجرك عند الله، وان اخطات مغفور لك خطأك في اجتهادك ونيتك عند الله سبحانه جل وعلا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اجتهد فأخطأ أجر، ولمن اجتهد فأصاب له الأجران. حتى ننتهي من هذا المجلس الأول ونقول كل الأخوة يوفروا معهم نسخة إن شاء الله، إحنا بنقول إيه هو اللي عمله، يقول اختار الكتاب لهذه الأمور. الأمر الثالث الرغبة في بيان الفقه الإسلامي السياسي وتوضيحه. والحمد لله أمتنا أمة عامرة مليئة بالعلم ما من باب من أبواب العلم ولا فرع من فروع إلا ولنا فيه مصنفات وعندنا كلام لسلفنا. لا نحتاج إلى الغرب ينظر علينا أو يبين لنا أو يضع لنا أسسا أو يضع لنا نظاما حتى نفهم. وذلك المحلل السياسي والمحلل الاقتصادي والمحلل الخبير العسكري والخبير وكأننا عدمنا في أمة الإسلام هؤلاء. كلا، فالسياسة الشرعية موجودة وكتب كثيرة جدا فيها، والفقه الإسلامي أدلى بدلوه، بل الغرب ينهل منه ليعيش. فعندنا فقهنا، فقه المسلمين، الرغبة في بيان الفقه الإسلامي السياسي وتوضيحه، إذ أنه في ظل ابتعاد الناس عن هذا الفقه أو بعدهم عنه وجهلهم به وعدم فقههم له، تسلط كثير من المرتدين والمنافقين على دولة الإسلام وأقاموا فيها حكومات ونظما خارج عن الإسلام فأضاعوا الدين وأفسدوا الدنيا. يبقى الرغبة في بيان الفقه الإسلامي. الرابعة أن علماء السوء كثروا، علماء السوء إيه؟ كثروا بيزينوا للحكام، يعني يأتي يقول له إحنا بنطبق من الشريعة 99.9 من الشريعة، بنفتتح المجلس بسم الله الرحمن الرحيم وبنختمه بالصلاة والسلام على النبي الأمين، خلاص أقمنا الشائش 99%. كان بيقولوا له كده بنقم من الشريعة 99%، بيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله هو ده الإسلام، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أنت الآن طبقت الشريعة وأقمت الحدود ونظمت علاقات الناس وكل شيء ماشي تمام. مجرد أن أنت بتقول في مقدمتك لما تيجي تتكلم بسم الله بس ما تضيفش إليها وباسم الشعب، لأن هنا هيبقى فيه إشراك، خليك بس بسم الله وكمل كلامك وحتى لو كان بين ثنايا الكلام الكفر. واضح؟ لا، دي من علماء السوء، لا ما بنطبقش من الشريعة غير بس فقط العلاقة الأسرية بس، ما زال الحمد لله المحاكم بتطبق علاقة الزوج بالزوجة، علاقة ايه؟ وعلاقة الميت بورثته ان ترك ميراث، لكن بعد ذلك فين اللي سرق وفين اللي زنى وفين اللي قتل وفين النظام الاقتصادي الإسلامي وفين ترك الربا وفين 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 وفين؟ مش موجود. فعلماء السوء لما كثروا ضللوا وأضلوا، ولذلك كان أخشى ما يخشاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين، أخشى ما يخشى على الأمة إيه؟ يكون راجل مجادل بالقرآن، مجادل بالسنة، يجادل الناس ويأخذهم عن الحق إلى الضلالة، يأخذهم عن الحق إلى الضلالة ويرمي بهم في الضلالة والناس تطيعه، يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بعيد عن الحق. فهذا خطره أشد من خطر رجل من الغرب يطعن في الدين، لأن احنا نتصدى له، صح؟ ولذلك لما جاءت في الغرب وسبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كل الناس قامت؟ حتى الراقصات والفنانات، وقالت أنها هعمل حفلة مجانا للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش طلعوا على الشاشات قالوا كده؟ هي دي اللي عندها اللي تملكه، أنها هترقص رقصتين والمال يروح لنصرة حملة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اسمه ايه؟ اسم الناس عندهم اصلا تدين، فعلى حسب ما العلماء يضلوهم او يضلوهم. فكثرة علماء السوء جعلت هذا الامر، نعوذ بالله منهم. لكن لو في عالم رباني وعلماء ربانيين بيمنعوا الفتن وبيبعدوا عن الناس الهم والغم والفتن، كلمة واحدة من عالم رباني توقف فتنة عظيمة. فإذا فقدنا العالم الرباني ووجد عالم السوء الناس تموج في الفتن، نعوذ بالله من الفتن. واضح؟ دي مقدمة لهذا الكتاب. يبقى استفدنا منها ماذا؟ أنه يجب لقيام دولة إسلامية أمرين، أو لعيشة الناس عيشة سوية يجب أمرين، أن يكون هناك شرع ملزمة وأن هناك قائم يلزم الناس بهذه الشرع. لماذا؟ لتكون ضرورة دينية، وهي أن تكون العبودية كاملة لله وحده سبحانه جل وعلا، والضرورة الدنيوية أن يقوم العدل بين الناس، فكان لابد من وجود حاكم ومحكوم، وهذا الحاكم ليس له أن يخرج عن شرعة الله عز وجل التي أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الشرعة الملزمة. ومن شرع بخلاف شرعة الله عز وجل فهو ناقص، إنسان ظلوم جهول، سيضع للناس نظاما يفسدهم. أما النظام الذي يصلح أحوال العباد هو الذي أذن فيه المولى جل وعلا وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله اللقاء القادم نبدأ في مختصر هذا الكتاب. طبعا هو تكلم عن الاختصار أنه قال لم يأتي بعبارات من عندي، إنما هي عبارات الجويني، ولكن اختصرها، وكل ما فعله أنه وضع بس أداة ربط للكلام، يعني حذف مثلا صفحتين عشان الكلام ينسجم، أخذ سطر من آخر الصفحة يضع بس أداة ربط، والعبارة من أولها لآخرها المين لإمام الحرمين، وله بقى الحشية تحت يحشي. هل نوافقه في أشياء ونرد أشياء؟ يعني ممكن يتكلم في أشياء ويزيد هو النفس فيها شوية عشان يثبت شيء معتقده هو، ونرى غيره لكلام سلفنا الصالح فنأتي بكلام السلف الصالح نقول هذا الكلام مردود لأنه يخالف كلام مين؟ السلف الصالح، أو يوافق خلاص يوافق. المهم إن شاء الله في نهاية الكتاب نكون تبلورت عندنا معرفة وإن لم تكن تامة بالسياسة الشرعية، كيف يقود القائد دولة وكيف يعيش الرعية تحته، وماذا يجب عليهم إذا فقدوا شيء من هذه الأشياء أو كانت الدولة فيها شيء من الالتباس أو الظلم التي تحل به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.